بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الجامع لعبادة الله وحده، ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة، ثم قال رحمه الله: والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالرغبة تكون إلى الله جل وعلا، وهي الطمع فيما عنده، قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. وهي الرغبة فيما عند الله والتعلق بالله عز وجل، فإذا رغب فيما عند الله حمله ذلك على طاعة الله وتقديم رضا الله سبحانه وتعالى. والرهبة كذلك هي نوع من الخوف، قال تعالى: وإياي فارهبون. يجب أن ترهب الله وتخاف من الله وتخشى الله، ولا ترهب المخلوقين رهبة تجعلهم في منزلة الله أو يساوون الله جل وعلا، لا ترهب منهم فتترك طاعة الله من أجلهم. والتأله التعبد، ويطلق التأله ويراد به المحبة من الولى، وهو المحبة، هذا حق لله سبحانه وتعالى، فالألوهية حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يتخذ معه إلها، لا يجوز أن يتخذ معه إلها آخر يؤلهه ويحب ويعبد، يؤله ويحب ويعبد مع الله عز وجل. فالألوهية حق لله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم، يعني يألهه ويعبده ويحبه أهل السماء وأهل الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الرسالة المختصرة، وهي الجامع لعبادة الله وحده، 20 مسألة، وقد بدأنا فيها، والآن هذه المسألة 16 و17 و18. يبين أن هذه الأمور جميعا كلها لله، فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله. وهو سلك المسلك الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهو بيان العقيدة الصحيحة للناس وترك كل ما يخالف هذه العقيدة، سواء يخل بها خللا كاملا كالشرك بالله، أو يكون فيها خللا بالنقص فيها. هذه الأنواع التي ذكرها كلها خالصة لله تبارك وتعالى. والعبادة توقيفية، لا يجوز الإنسان أن يحدث من عند نفسه شيئا يعبد الله به، لأن الله قال في كتابه العزيز في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية تبين كمال الدين، أنه كمل في حجة الوداع المعروفة، لأن آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأول والأخير في حياته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم نزلت عليه الشرائع تكملة لما سبق، لأن البعثة 23 عاما، وفي هذا العام الله عز وجل أكمل له الدين كما سمعنا في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهي نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي نصت على كمال الدين، كذلك آيات أخرى نصت على أن الرسول بلغ البلاغ المبين، يعني كل ما أوحاه الله عز وجل إليه بلغه، فليس في الدين نقص، لأن من أحدث عبادة من عند نفسه لم تكن موجودة فهو لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يقول الدين كامل كما في هذه الآية، لأنه لا يقدر يخالف نص الآية، ولكن قد يقول أن في أشياء ما بلغها الرسول، وهذا طعن في العقيدة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول عن نبيه: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. المؤلف هنا يريد أن يبين أن ما أحدثه كثير من الناس من البدع والخرافات ويدخلها في دين الله ليست منه، وإنما الدين الخالص هو ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يتكلم عن الرغبة، الرغبة ينبغي أن تكون إلى الله عز وجل، وليس المقصود به الرغبة العادية، وكذلك الرهبة وهي الخوف لا ينبغي أن تكون إلا من الله. كونك تخاف من سبع يأكلك، من عدو يعتدي عليك، هذا شيء طبيعي، لكن كونك تخاف من صاحب قبر، ممن يدعي ولاية بأنه سيؤثر فيك وفي نفسك وفي مالك وفي أولادك إن لم تطعه أو تخضع له أو تقدم له شيئا، هذه هي الرهبة وهذه الممنوعة شرعا. وكذلك التأله وهو العبادة لله عز وجل، فلا ينبغي أن يصرف شيء من هذه الأشياء لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرف منها شيئا فسيأتينا الحكم في الأخير على أنه مشرك، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. نعم.
قال الشريف حفظه الله تعالى: الركوع عبادة لا يكون إلا لله، لا يركع الإنسان لأحد ولا يخضع لأحد ولا ينحني لأحد تعظيما له، فالانحناء على وجه الذل والتعظيم لمن انحنى له ركوع لغير الله عز وجل، ولا يسجد إلا لله، ولا يسجد للصنم ولا للقبر ولا للضريح ولا لعظيم من العظماء، لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. كان الفرس والروم يعظمون ملوكهم فيسجدون لهم، ولما رآهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يسجد له، فمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فالسجود لا يكون إلا لله عز وجل.
أنتم تشاهدون كثير من الناس في هذه الدنيا من باب التعظيم، لما يستقبلك إنسان ينحني إليه، ينحني، هذا لا يجوز، لأن الركوع والسجود لا يكون إلا لله عز وجل. أما المخلوق فأنت تصافحه كما تصافح أي إنسان، فينبغي للمسلم ألا يأتي بهذه الأمور التي قد تخل بعقيدته وهو لا يشعر. أما لو كان يسجد تعظيما أو ينحني تعظيما فهذا هو الشرك الأكبر، إذا كان ينحني الإنسان أو يسجد الإنسان تعظيما له فقد جعله شريك لله عز وجل، وهذه عبادة خالصة لله لا يجوز لأحد أن يجعلها لغير الله، من جعلها لغير الله فقد أشرك. فيه قضايا موجودة والعلماء يسمون شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس شرع لنا. في الأمم السابقة كان عندهم من هذا النوع في هذه التحية، فيوسف عليه السلام حينما رأى تلك الرؤية وقصها على أبيه وقال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له: لا تجسر رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه السورة الطويلة، سورة يوسف، إذا قرأناها نجد في آخرها بعدما سار ما سار على يوسف عليه السلام حينما حسده إخوانه وحدث له ما حدث وكان رمي في البئر ثم بيع وصار عبدا واستمر فترة في مصر إلى أن يسر الله عز وجل له، بل أصبح هو المسؤول في مصر وأصبح كل شيء بيده بسبب رؤيا. أيضا لما رأى الملك تلك الرؤيا: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، قال للملأ: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، يعني هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الرجل الذي كان قد دخل السجن مع يوسف وشاهد ما شاهد ودعاه يوسف للتوحيد يعرف أنه يعني يعبر الرؤيا تعبيرا صحيحا بوحي من الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بذلك، فطلب منهم أن يذهب إلى يوسف ويأتيهم بالخبر، وجاء إلى يوسف وقص عليه القصة فأفتاه تلك الفتوى، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، يعني سبع سنوات كان فيها خير خيرات وفيها أشياء عظيمة. فهو قال تأتيكم سبع سنوات كلها طيبة، الذي تتحصلون منه وتجمعونه تحفظونه ولا تأكل منه إلا الشيء الذي يكفيكم فقط. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات، يعني سبع بقرات سمان، وسبع يعني يأكلنها سبع عجاف، يعني هي على السبع السمان هي يعني سنوات الخير، والعياف هي سنوات القحط والشدة. هذه الفتوى لما أفتى يوسف عليه السلام وبين ذلك طلب الملك أن يأتون به، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. يوسف عليه السلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت أنا لبادرت له في السجن سنين. وحينما صرت عليه تلك المؤامرة، وحينما قالت امرأة العزيز، حينما سمعت النساء يتكلمون فيها ويقولن امرأة العزيز قد شغفها حبا تراود فتاها، فماذا صنعت؟ أحضرت لهن متكئا، تعرفون المتكئ يعني مجلس، وأعطت كل واحدة منهن سكينا، جابت لهم فواكه، ثم قالت اخرج عليهن لأنه عبد مملوك الآن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل فاستعصم، ولقد روته عن نفسي فاستعصم، وإن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طلب ربه عز وجل أن يصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن، بقي في السجن. في السجن مكث هذه الفترة، وذاك الرجل الذي دخل معه السجن الذي قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكله الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فهو لم يبادر في التنبئة لهم حتى بين لهم أنه على الدين الحقيقي وعلى التوحيد الذي الله عز وجل طلبه من العباد جميعا، على دين آبائه إسحاق وإبراهيم، ثم دعاهم إلى التوحيد. حينما انتهى من تأويل الرؤيا قال لأحدهما أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وقال للآخر أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني الذي يقول أرى على رأسي خبز تأكل الطير منه، قال أنت ستصلب والطير ستأكل من رأسك، وصاحب الخمر قال أنك ستسقي ربك، يعني الرب معناه الملك، خمرا. هذا رجع وصار عند الملك. يوسف عليه السلام قال لذلك الرجل اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند سيدك عند الملك، يعني اذكر حالي وما أنا فيه في السجن هذه الفترة الطويلة. نسي حتى جاءت الرؤية هذه، لما جاءت هذه الرؤية تذكر، فلما جاء إلى يوسف وأعطاه الفتوى أو لهذه الرؤية وجاء للملك يخبره، قال الملك أتوني به. لما جاءه الرسول حتى يأتي للملك قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في فضل يوسف عليه السلام قال لو كنت أنا لبادرت، يعني في هذه الفترة الطويلة في السجن، ويرسل له الملك أن يأتي ثم يمتنع وأراد أن يخرج من السجن بعد أن يبين براءته وأن كل الذي قيل فيه أنه كله كذب وافتراء عليه. فأحضر النسوة وقال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي فاستعصم، إلى آخر القصة. بعد هذا جاءوا إخوة يوسف حينما صار القحط عليهم، وجاءوا إلى مصر يطلبون الميرة يعني الطعام، فدخلوا على يوسف فعرفهم وهم له منكرون. إخوته جاءوا من تلك البلاد من الشام إلى مصر يطلبون الطعام، لأنه حينما قال له الملك يريد استخلصه لنفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمكنه فأصبح هو كما يقال وزير المالية، يعني كل الأموال بيده يتصرف فيها. لما جاءوا ودخلوا عليه إخوته عرفهم، وهم ما عرفوه، يعني قد رموا في بئر وطالت هذه المدة، وهو الآن هذا الشخص الذي دخلنا عليه في هذه الصورة، في صورة أبا، في صورة ملك، يعني أكرمهم وأعطاهم الطعام الذي يريدون، ووضع الأموال حقهم الذي يريدون يشترون بها في متاعهم. قال للفتيان اجعلوا بضاعتهم يعني في متاعهم لعلهم إذا رجعوا يرجعون إلينا. وطلب منهم قال ليس لكم عندي كيل مرة أخرى إلا أن تأتوني بأخ لكم من أبيكم. في القرآن من عرفوا بأن لهم أخ؟ وهو بنيامين أخو يوسف شقيقه. هو سألهم قال لهم أنتم من أين ومن أي البلاد جئتم وماذا عندكم وكيف أحوالكم، فأعطوه المعلومات كلها وأخبروه أن لهم أخ. فقال أنتم إذا جئتم بأخيكم هذا فأنا أعطيكم، وإن لم تأتوني به فمعنى ذلك أنكم تكذبون. شوف السياسة اللي ربنا أعطاه إياها. قال فإن لم تأتوني بأخ لكم من أبيكم بل لا كيل لكم عندي إلا أن تأتوني بهذا الأخ. فقالوا سنراود عنه أباه. ولما رجعوا إلى أبيهم وطلبوا منهم قالوا من عمنا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له الحافظون. يعني قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. وبعد ذلك أخذ منهم المواثيق والعهود وراحوا. الشاهد أنه بعدما انتهت القضية كلها وعرفوه أنه أخوهم قال أتوني بأهلكم أجمعين، يعني رجعوا إلى الشام وجاءوا بأبيهم وبأمهم وبأهلهم جميعا. دخلوا عليه على يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، على العرش يعني على الكرسي، أبوي يعني أمه وأبوه، ثم خروا له سجدا أبوه وأمه وإخوانه الحدي عشر. الرؤية التي صارت في أول القصة إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر عبرت عن أبيه وأمه، والأحد عشر كوكبا إخوانه فسجدوا له. هذا السجود كان تحية في تلك الشريعة، يعني تحيتهم كان السجود لكبيرهم لعظيمهم يسجدون له. في هذه الشريعة الإسلامية نسخ هذا كلية، ولم يكن هناك انحناء ولا سجود إلا لله. معاذ بن جبل رضي الله عنه كما سمعنا في هذه القصة كان يعرف عن الفرس أنهم يسجدون لملوكهم، يعني ملوكهم إذا جاء الواحد ودخل عليهم يسجد لهم تحية لهم. فمعاذ جاء وأراد أن يقدم هذه التحية للرسول عليه الصلاة والسلام، فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبره معاذ أنهم يسجدون لملوكهم وأنت أفضل منهم، يعني تستحق السجود أحسن منهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول لما قدم. ولما رآهم معاذ كان الفرس والروم يعظمون ملوكهم فيسجدون لهم، ولما رآهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له، فمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالشاهد من هذا أن السجود في الشريعة الإسلامية لا يجوز إلا لله وحده، فمن سجد لمخلوق تعظيما له فقد أشرك بالله عز وجل وجعله شريكا لله، وهذا شرك أكبر يخرجه من الملة. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى والخشوع. قال الشارح حفظه الله الخشوع من أعمال القلوب، والخشوع هو الرقة التي تكون في القلب، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تخشع لمخلوق وإنما تخشع للخالق تعظيما له سبحانه وتعالى، ترق له وتفتقر إليه وتبكي من خوفه وخشيته سبحانه وتعالى، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.
يعني الخشية يعني من أعمال القلوب يكون في القلب، فكون إنسان يعني يخشع ويخضع لمخلوق من دون الله تبارك وتعالى فجعله شريك لله في هذا، هذا خاص بالله تبارك وتعالى. يختلف عن محبة الولد لوالده ولأمه، هذا شيء آخر شيء طبيعي، لكن كونه يخشع له إما يعني يرجوه شيئا أو يخافه ويخضع له هذا الخضوع، هذا هو الممنوع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والتذلل قال الشارح حفظه الله: التذلل هو الخضوع، وهو كما سبق ركن من أركان العبادة، فالعبادة تدور على الحب والذل والخوف والرجاء، فلا يكون الذل إلا لله سبحانه وتعالى، لا تذل لمخلوق مثلك.
نعم.
قال رحمه الله: والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية، وهو التعظيم الذي يكون معه خضوع للمعظم، وصرف شيء من أنواع العبادة لهذا المعظم، وصرف هذا النوع من التعظيم لغير الله شرك بالله عز وجل.
اقرأنا المتن حتى نفهم كلام المؤلف.
نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى، قال المصنف حفظه الله تعالى: ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
الآن يريد المؤلف نفسه أولا الذي ألف هذه الرسالة وذكر هذه الأنواع من أنواع العبادة وأنها لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، أراد أن يقدم الدليل على كل مسألة ذكرها، فبدأ بالدعاء إلى أن وصلنا إلى التذلل كما سمعنا وإلى التعظيم. الآن يريد يسرد الآيات التي تدل على هذه الأشياء التي ذكرها وأنها عبادة وخالصة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يشرك مع الله فيها أحد، يريد أن يبين هذا، لأن العبادات توقيفية ولا يجوز للإنسان أن يحدث شيء من عند نفسه، وإنما يأتي بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في مطلع الدرس أن الله قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام مدينة. إذن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف الجامع لعبادة الله وحده ذكر لنا 20 نوعا. الآن بدأ بالدعاء وذكر دليله، نقرأ في الشرح.
قال الشارح حفظه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله أهم أنواع العبادة أراد أن يستدل لكل نوع من هذه الأنواع، لأن الكلام بدون دليل لا يقبل، لا سيما الكلام في هذا الأمر العظيم المهم وهو الكلام في العبادات، لأن العبادات توقيفية لا يفعل منها شيء إلا بدليل. قال رحمه الله تعالى: ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح حفظه الله: هكذا يجب أن تكون المساجد لله عز وجل، لا تبنى للرياء والسمعة أو تبنى على الأضرحة والقبور، وإنما تبنى لعبادة الله وحده لا شريك له، فهي بيوت الله، فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا محل الشاهد حيث نهى أن يدعى معه غيره.
نعم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هو تعرض الآن لما هو موجود في كثير من بلدان العالم، وهو وجود القبور في المساجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلي لصاحب القبر ولا تجعل القبر في قبلتك وتصلي إليه، هذا كله لا يجوز بنص القرآن. ولهذا ننظر الآن الزيارة للمقابر، لا يجوز الصلاة في المقابر، وإنما تأتي تدعو لهم، لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، فهم في حاجة إلى دعائك. أنت لما تذهب للمقبرة ما يحتاج تقرأ فيها القرآن ولا تقرأ فيها الفاتحة، وإنما تأتي تسلم على الموتى وتدعو لهم. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الزيارة، أي زيارة المقابر، سأله الصحابة رضوان الله عليهم: ماذا نصنع حينما نزور المقابر؟ لأن الرسول يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني في بداية الإسلام حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك، من عبادة الأوثان، من عبادة الأصنام، من عبادة أصحاب القبور، جاء ونهاهم عن زيارة القبور مطلقا، لأن ودا وسواع ويغوث ويعقى ونسر هذه كلها أسماء رجال صالحين كانوا يعبدون من دون الله. وفي بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت القبور موجودة وهي تدعى من دون الله وتعبد من دون الله، فالرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى وأنه لا يجوز، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم بشيء يستفيدوا منه في حياتهم الاعتقادية العملية، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورها في حال شركهم يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، إذا تأخر المطر جاءوا إلى القبور اللات والعزة وغيرها وقدموا النذور لها ويطلبون المطر بواسطتهم، إذا جاءهم عدو جاءوا استنصروا بها، إذا مر الإنسان مريض جاءوا يستشفي بهم. إذن يقول: ماذا نقول الآن؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة للمقابر سواء في البقيع أو في بلادنا في أي بلد كنت، الزيارة مشروعة وليست ممنوعة، وإنما الممنوع أن تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. الشيخ محمد عبد الوهاب سلك هذا المسلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن أن ندعى أو ندعو أصحاب القبور، هو الذي نهى عن ذلك، وهو الذي بين على أنه لا يجوز الصلاة للقبور ولا إليها. هذا الرجل ما جاء بشيء من عند نفسه، يقول وهابية، ما هي الوهابية هذه؟ هذا كله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء اسمه وهابي، هذا رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب. وأما الذي جاء به هو جاء بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت الآن في وقتك هذا لك أن تزور المقبرة ولك أن تسلم عليهم وتدعو لهم، ولا تأتي وتطلب منهم أن يعطوك شيئا، هم ما عندهم شيء، انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلى دعائك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. كل الأعمال الذي عمله هي التي تفيده، أما الآن ما يحتاج، ما عنده شيء، ما يستطيع. الله يقول: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تأتي تدعوه وميت ما يسمعك ولا يدري عنك فين، هو في حاجة إلى دعائك. الميت إذا مات انقطع عمله، ماذا نعمل عندما الجنائز كل ليلة وحنا نصلي على جنازتين أو ثلاث؟ انقطع العمل، عمل هذا الرجل، نطلب منك أن تدعو له، اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره، كما نصلي عليه صلاة الجنازة وندعو له. إذا ذهبت إلى المقبرة تزورهم، تسلم عليهم وتدعو لهم، ولا تطلب منهم شيئا، ولا تقرأ لهم الفاتحة، لأن القراءة في المقبرة ما يجوز، الصلاة في المقبرة لا يجوز. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم. أشرح لكم هذه الكلمات الثلاث. الرسول يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. فيقول: لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه قرآن ولا تصلي فيه نوافل، لأن الفريضة تصلى في المسجد. إذا لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها خالية من ذكر الله، من قراءة القرآن، من الصلاة النوافل فيها، وإنما يجعلوها بهذا الشكل، صلوا فيها وقرأوا فيها القرآن وهكذا، لا تجعلوها مثل المقبرة. ثم قالوا: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة، العيد الأسبوعي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. إيش معنى تجعلوا عيد؟ يعني لا تتردد عليه دائما. أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاك الجواب، قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم. في أي مكان كنت في العالم تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاتك فيه ملائكة يحملونها ويبلغونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تسمونه بالبريد المضمون. الآن يأتي الزائر، وحتى الآن ما كثر الحجاج والزوار، لكن أشاهد بعضهم لما يأتي الإنسان المسافر من بلده جاي للمدينة، الناس عندهم عاطفة وعندهم حب للرسول عليه الصلاة والسلام، والمحبة ينبغي أن تكون المتابعة، كما سمعنا الأنواع العبادة المحبة منها، يرسل معه: سلم لي على الرسول. هذا الرجل الذي أرسل معه بالسلام قد ينسى وقد يموت ويحرم نفسه من الأجر، وعنده ملائكة يصلي ويسلم على رسوله، هم يأخذون هذا الصلاة هذه الصلاة والسلام ويبلغوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى في تشريعه قد ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ربطا كاملا، نصلي عليه كل يوم رضينا أو لم نرضى. أنت تصلي النافلة وتصلي الفريضة، ماذا تقرأ في التحيات؟ ألم تقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ ما هي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأنت كل وقت تصلي وتسلم عليه. الزيارة لما تأتي للمدينة وتدخل المسجد لا مانع بعد أن تبدأ بالصلاة في المسجد، سواء كانت فريضة إذا وجدت الوقت الفريضة أو نافلة، وبعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة هذا شيء طيب، لأنه كله واقع. وإن لم تستطع فيكفيك السلام ثم تسلم على صاحبيه، ترجع وتبقى في المسجد هذا والصلاة فيه بألف صلاة، تكثر من الصلاة في هذا المسجد نوافل وفرائض، لأن الصلاة بألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تريد تحب أو تسلم على الرسول، سلم وأنت في مكانك. وهذا معنى قول الرسول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد الذي يعود ويتكرر، أنت كل الذي تريد أن تصلي وتسلم عليه، إذا صلي وسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، هو يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هناك، وأنت تصلي على الرسول وأنت هنا، الجميع في ملائكة يأخذون سلامكم يحملونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العقيدة الصحيحة السليمة هي ما سمعتم، وهي ينبغي للمسلم أن يقوم بها ويطبقها. في دعوات في الساحة موجودة، لكن أنا أسأل طلاب العلم، عندنا جماعات تبليغ وعندنا جماعات إخوان وجماعات أخرى، اقرأ في كتبهم، هل تجد في كتبهم يعلموك هذا التعليم الصحيح العقيدة؟ هل تجد في كتبهم تعرف كيف تصلي؟ اجمع كتبهم جميعا واقرأها. هل تجد فيها كيفية الصلاة؟ ماذا تصنع في الصلاة؟ ما تجدها أبدا. هذا الرجل حينما جاء والشرك منتشر في هذه البلاد وما زال منتشر في العالم، بدأ بالأمور الأساسية في حياة المسلم وهي العقيدة والعبادة. العقيدة مثل هذا الكتاب وأمثاله، والعبادة الكتب الصغيرة التي فيها كشف الشبهات، فيها شروط الصلاة وكيفية الصلاة. فعلم الناس الشيء الذي يفيدهم في حياتهم، ما جاء وحلق بهم في السماء في السياسة، السياسة ما تنفع في هذا الباب، السياسة شيء آخر، والسياسة تأتي نتيجة لطاعة الله عز وجل. الله يقول في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن التمكين في الأرض وجعل الإنسان خليفة، هذا إذا قام بطاعة الله وعبادة الله. كان الناس في هذه الجزيرة متفرقين، كل قبيلة تحكم نفسها وحروب مستمرة بينهم، حتى جمعهم الله عز وجل بهذا الرجل بهذا الكتاب والكتب الصغيرة، جمعهم وناصره محمد بن سعود الأول على هذه الدعوة، وانتشرت الدعوة وقامت الدولة. ما جاءوا قالوا احنا نريد الناس نكون حكام، جاءوا يعلمون الناس. هذا منهج العلماء الصحيح، وهو المنهج الذي سلكه من سلكه من العلماء وكل أصحاب الدعوات الذين مضوا. الذي لم يسلك هذا المسلك لم ينجح. ما عرفنا على أن إماما من الأئمة عالما من العلماء قام بدعوة من الدعوات وقامت له دولة على الإطلاق، ما عدا هذا الرجل الذي سلك هذا المسلك، فالله عز وجل نصره لأنه ينصر دينه، إن تنصر الله ينصركم. فأقام الدولة الذي نحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا زالت إلى وقتنا الحاضر، ونسأل الله لها الثبات والتوفيق. خلاص. تفضل اقرأ.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي هو الذي يدعى حقا، وأما غيره من الأصنام والأحجار والقبور والأضرحة فدعاؤها باطل، لأنها لا تسمع ولا تقدر على إجابة من دعاها. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه.
هذا تمثيل من الله عز وجل للذي يدعو غير الله. نسمع التعليق على هذه الآية: كيف كباسط كفيه ويريد أن يشرب فيه بير، عنده بير بعيدة بعيدة القعر الماء فيها، وهو يمد يده إلى هذا الماء في قعر البير يطلع لفيه؟ ما يمكن، لابد من سبب من الأسباب. نسمع. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: لو جئت إلى ماء في قعر بئر وليس معك دلو ولا حبل، وجعلت تشير إلى الماء ليرتفع إلى فمك فإنه لا يصل إليك. وهذا مثل من يدعو غير الله عز وجل، فإن حصول نفعه له من المستحيل، كاستحالة وصول الماء إلى من يبسط يده إلى الماء ليرتفع إلى فمه دون أن يكون معه سبب يرفعه.
الله عز وجل ضرب الأمثال في كتابه وبين هذه الآلهة المدعوة من دون الله عز وجل، وبين أنها لا قيمة لها، كمثل العنكبوت، يعني العنكبوت هذا البيت الصغير وهذا اللي بيسويه ماذا ينفع، ماذا يفيد؟ فالله عز وجل بين على أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يفيدون الإنسان شيئا. هذه الآية كما نسمع الآن هو يمثل: وأما غيره من الأصنام والأحجار والقبور والأضرحة فدعاؤه باطل. هل يوجد في هذا العالم الآن ناس يدعون القبور والأضرحة ولا ما يوجد؟ موجود في هذه الدنيا. ماذا يريدون منهم؟ يريدون منهم إما شفاء المريض، وإما رد الغائب، وإما النصرة، هذا يريدون منهم. هؤلاء الذين يدعون لا يسمعون ولا يستجيبون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ليس بأيديهم شيء. الله قال بهذه الآية: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. واحد يقف على رأس البئر ويريد يشرب، لا عنده لا دلو ولا عنده حبل. تعرفون الحبل والدلو ولا ما تعرفون؟ بعضكم يمكن ما يعرف. أنت تريد ماء من البئر، بأي شيء تنزع هذا الماء؟ اللي يعرفون البئر والدلو يعرفون الآن، شوفهم يعني فاهمين الموضوع هذا. فيقول: الذي يدعو غير الله عز وجل كمثل رجل وقف على شفير بئر والماء في قعر البئر ويمد يده يريد الماء يطلع، الماء ما يطلع إليه ليبلغ فاه، من فين يجي؟ لو كان معه دلو، معه رشا ونزل الدلو وطلع الماء، هذا هو السبب الذي يعمله. هذا ليس عنده سبب. فيقول: هذا المدعو من دون الله مثله مثل هذا الشخص الذي يقف على شفير البئر ويريد الماء يطلع إليه. هذا مثل يعرفه كل واحد، وهذا هو الواقع. تقف عند صاحب القبر وتدعوه لا يستجيب لك، وما عنده شيء، مسكين، من أين يستجيب لك؟ لا يسمعك ولا يراك وليس بيده شيء. وهكذا المدعوين من دون الله تبارك وتعالى، هذه أمثالهم. نعم.
أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشارح حفظه الله: الدليل على أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المعمول في إياك وإياك نستعين على العامل وهو نستعين، وهذا يفيد الحصر، أي لا نستعين بغيرك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا أنت، لا نستعين بصنم ولا بوثن ولا بقبر ولا بحجر ولا بشجر.
إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة كلها لله تبارك وتعالى، سواء كانت بالدعاء أو بالصلاة أو بأي نوع من أنواع العبادة، فكلها لله تبارك وتعالى. من يعينك عليها؟ لا يعينك عليه إلا الله، فلا بد أن تكون الاستعانة من الله عز وجل. فكونك تستعين بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا هو الشرك بالله. أنت تستعين بإنسان يساعدك أنت ضعيف عندك حاجة ثقيلة ما تقدر تشيلها، قل له بالله عمل معي معروف، هل يستطيع يحمل معك هذه الأشياء يساعدك فيها؟ لكن أنت مريض لم تذهب للمستشفى، تقف عند صاحب القبر وتطلب منه أن يشفيك. والله عز وجل يقول وإذا مرضت فهو يشفين، الله عز وجل هو الشافي. ما تأتي عند صاحب القبر وتطلب منه أن يشفيك أو يشفي ولدك أو يرد غائبك، وإنما تطلب هذا من الله عز وجل. فكل شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يجد الإنسان أن يطلبه من غيره. أما الاستعانة في الأشياء العادية هذا لا شيء فيها، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، يعني القوي يساعد الضعيف في الحاجة الذي يستطيع يقدمها له. أما كونك تطلب من صاحب قبر هو ميت أو من شخص بعيد ما هو موجود لكنه حي وهو بعيد لا يسمعك ولا يراك، ما يمكن أن يعطيك شيء. ولهذا أنا ذكرت لكم بعض الأمثلة مما سبق وسمعتها مباشرة. الجماعة لما يكونون في البحر في هذه السفن الشراعية وتأتي الرياح، حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءتهم الأمواج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. من هم هؤلاء؟ المشركون، يعني المشركون الذين قبل الإسلام إذا كانوا في البحر وهاجت الرياح وخافوا هنا يخلصون لله تبارك وتعالى ويطلبون منه لأن أنجيتنا لنكوننا من الشاكرين. فلما نجاهم وخرجوا من البحر رجعوا إلى ما كانوا فيه. لكن المشركون في هذا الزمن، سألت بحارا وقلت أنتم لما تكونوا في البحر وتأتي الأمواج ماذا يحدث، ماذا تصنعون؟ قال والله يا أخي إذا جاءت الأمواج وخفنا، يعني الشراع صار كذا من كثرة الرياح والأمواج، تسمع يا زيلعي يا بدوي يا عيدروس في هذه الحالة في حالة الشدة يطلبون من الموتى أن ينقذوهم مما هم فيه. هذا الذي يقوله أصحاب القبر يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويستجيدون بهم، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت في البحر العيدروس إيش يسوي لك؟ البدوي ماذا يصنع معك؟ ناس قد ماتوا، أفرض أنهم أصحاب دين وأصحاب صلحة وفيهم خير، لكن ما بأيدهم شيء حتى ينقذوك مما أنت فيه، وإنما ينقذك من هذا هو الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يذكر الله المؤمنين بما حصل لهم في بدر حين اشتد بهم الأمر فاستغاثوا به فأغاثهم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأغاثهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة تثبتهم وتعينهم على القتال وتوقع الرعب في قلوب الأعداء. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالملائكة نزلت في ساحة القتال في بدر مع المؤمنين تثبتهم وتقوي قلوبهم وتطمئنهم وتوقع الرعب في قلوب أعدائهم وتعين المؤمنين على القتال. فالذين يقتلون الكفار هم المؤمنون، لكن الملائكة تمدهم وتعينهم وتقويهم وتثبتهم.
هذه الآية العجيبة والآيات التي في بابها في سورة الأنفال، وسبق أن أشرنا إشارة إلى وقعة بدر. وقعة بدر هي الوقعة الأولى التي وقعت في الإسلام بين المسلمين وبين المشركين، يعني الذي فيها الحرب، وقبل ذلك ما كان هناك حرب، لأن الله عز وجل بيّن لرسوله عليه الصلاة والسلام أنه يدعو أولا الناس دعوة. في مكة ما عندهم أي قوة ولا عندهم أي سلطة، ماذا يقاتلون؟ يمكن يستأصلون لو قاموا بالقتال مع الكفار يستأصلونهم، ما عندهم قوة ولا عندهم شوكة. لما انتقلوا للمدينة وكثر المسلمون وأصبحت هناك قوة للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، هم ما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا لاعتراض عير قريش. كانت قريش عندها رحلة تسمى رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام بالبضائع التي عندهم يبيعونها على أهل الشام ويأخذون بضائع منهم يأتون يبيعونها على في بلادهم، لأن مكة ما زال الحجاج يأتونها في أيام الحج حسب ما هم عليه في أيام الجاهلية. المسلمون لما خرجوا من مكة خرجوا هاربين، واستولى كفار قريش على أموالهم. وتعرفون الهجرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع أبي بكر وخرج في الليل، جاء إليه أبو بكر بعدما أذن الله عز وجل له بالصحبة، لأن الجماعة يهاجرون واحدا بعد واحد، يخرجون خفية وسرا، لأن المشركون إذا علموا عن شخص أنه مهاجر يذهبون إليه، إما يقتلوه إما يعملوا فيه ما يعملون. ولم يخرج علنا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف، حينما عزم على الهجرة خرج ونادى في مكة من يريد أن يعترضه يتفضل يأتي، ما أحد حرك نفسه وهاجر. أما البقية الضعفاء مساكين يهاجرون خفية. كان أبو بكر رضي الله عنه يطلب الهجرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول له أصبر، يصبره، حتى جاء الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة. وهذه الهجرة سببها حينما اجتمع كفار قريش في دار الندوة وعقدوا مؤتمرهم الباطل، وقالوا أن الرسول فرق كلمتهم وشتت شملهم، فلا بد أن يعملوا حوله شيئا. وجاءهم إبليس حينما رأهم مجتمعين، وهذا إبليس يعني جاء بهذه الصورة ما يعرفونه، رجل غريب، فقالوا ماذا جاء بك؟ قال يعني سمعت الأمر الذي يهمكم، فلعلكم لا تعدموا رأيا، يعني مني أعطيكم رأي. فاجتمعوا وبدأوا يتشاورون ماذا نصنع بمحمد. جماعة قالوا نحبسه، نسجنه خلاص. يعني قال هذا إبليس يعني لو سجنتموه له أصحاب سيدخلون ويفكوه منكم، يطلعوه بالغصب ما تقدرون عليهم. قال الرأي الآخر من أصحاب المؤتمر هذا نطرده، نخرجه خلاص من مكة. قال هذا ما ينفع، لأنه لو خرج رجل عنده لسان وعنده دعوة فيجتمع الناس عليه ويأتيكم بجيش ويخرجكم، إذن هذا الشور ما ينفع، ابحثوا عن رأي آخر. فقال أبو جهل له فرعون هذه الأمة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، أنا أرى أن تجمعوا عددا من جميع الفخوذ القبائل الموجودة، كل فخذ، تعرفون الفخذ أنتم معروف، يعني يكون منهم شاب قوي يعطى سيفا صارما، يجتمع هؤلاء المجموعة كلهم ويقفون على باب الرسول ويضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، ما يقدر بنو هاشم أن يقاتل الناس كلهم. قال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. عزموا على ذلك لتنفيذ هذا الأمر. الله عز وجل أوحى إلى رسوله وأخبره، جاءه جبريل وأخبره بهذه المؤامرة التي صارت، والله قال عن هذه المؤامرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، أو يخرجوك، يعني يطردوك، أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هذا مكرهم وهذا تخطيطهم حتى يخرجوه من مكة، إما بالسجن وإما بالقتل وإما بالنفي. الله عز وجل بيّن أن هذا كلهم لا يستطيعون عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مضمون حياته لتبليغ هذه الرسالة. فلما جاءه جبريل أخبره بذلك، جاء إلى أبي بكر، أبو بكر الذي قدم ماله ونفسه في خدمة هذه الدعوة، في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم عنه المجرمون بأن فيه وفيه، قدم أمواله جميعا، وكان يشتري الضعفاء من العبيد الذين يدخلون في الإسلام ويعذبهم أسيادهم وينكلون بهم، يشتريهم ويعتقهم. قال أبوه أبو كحافة، لأن ما عنده التفكير إلا عند أبي بكر، قال أنت لو اشتريت من الأقوياء، يعني العبيد الأقوياء، لأنك لما تعتقهم يكونون معك، يعني يكون له قوة. هو ما يعرف الذي يريده أبو بكر، أبو بكر يريد ينقذ الضعفاء المساكين. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، وما كانت عادته أنه يأتي في هذا الوقت، وإنما يأتيه في غير هذه الأوقات. فلما جاء في هذا الوقت في حر الشمس تبين له أن لم يأت به إلا أمر مهم. فلما جاء واستأذن على رسول عليه الصلاة والسلام, استأذن أبو بكر على أبي بكر رضي الله عنه, قال له أبو بكر أخرج من في البيت. يعني ودنا نفهم كيف الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله يعمل هذه الأشياء سرا على المشركين وعلى الظلمة. هذا ليس ممنوعا أن الإنسان يعمل مثل هذا العمل, لأنه يخشى على نفسه وعلى الدعوة الإسلامية. فهو قال له أخرج من عندك في البيت على أساس لا يسمع الكلام الذي أقوله ويحدث ما يحدث. فقال ليس فيه أحد, ما فيه إلا أهلك يعني أولاده الموجودين. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الله أذن له في الهجرة. فقال له الصحبة أبو بكر الصحبة؟ فقال نعم. فكلفوا براحلتين لأبي بكر رضي الله عنه, وكلفوا شخصا خريتا, الخريت الذي يعلم الطريق, وأمروه أن يعلف هذه الراحلتين. تعرفون الإعلافة يعني يعطوها الأكل حتى تتغوى على السفر. وواعده في وقت محدد يأتيهم بالراحلتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع لبيته, والمجرمون اجتمعوا وجاءوا للبيت في الليل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب تنام على فراشي. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأهل السنة والجماعة يكرمون أهل البيت ويعطوهم حقوقهم ويذكرون مناقبهم, فهذه منقبة لعلي بن أبي طالب. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا تنام على فراشي, ويعرف على أن فيه جماعة يتربصون به ليقتلوه. فنام على فراشه وأخذ لحافه وتغطى به, وبات الحرس يحرسون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقولون, ينتظرون متى يخرج حتى يضربوه ضربة رجل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندهم, والله عز وجل أعمى أبصارهم ورمى على رؤوسهم التراب ثم ذهب. وهم ما زالوا على حالتهم, وفي شخص بعيد هناك رأى الرسول أنه خرج ويشوف الجماعة ما عنده خبر, لأن هذا القضية قضية سرية عندهم للتنفيذ. فلما جاءهم قال أنتم إيش عندكم؟ أخبروه بأنهم ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يخرج ويضربونه ضربة رجل واحد. قال الرسول قد ذهب من عندكم, محمد, ما يقول الرسول محمد قد ذهب من عندكم. الشاهد أن أبا بكر على الموعد مع الرجل الخريت هذا, وعدوه في المكان الفلاني. الآن تعرفون جبل النور والحاجة اللي يسوها الناس هناك والبدع والخرافات في المكان هذا في الغار الذي ذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الغار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حرص أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم في الطريق يمشون, مرة يتقدم قبل الرسول, ومرة يكون خلفه, ومرة يكون على يمينه, ومرة على يساره. فسأله الرسول لماذا؟ فيقول أتذكر أن العدو أمامنا فأتقدم, أتذكر أن العدو خلفنا فأتأخر, عن اليمين عن اليسار. يعني كله محافظة وحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يناله الأذى. حتى لما وصلوا هذه البئر ونزلوا فيها, نزلوا فيها والكفار يعني بلغهم أن محمد خلاص نجأ منهم, فقاموا يبحثون عنه. فراحوا قصوا الأثر, وقد كلفوا راعي الغنم لأبي بكر أن يأتي بالغنم على آثارهم. تعرفون لما تأتي الغنم خلص الأثر راح. فهم حاولوا وقصوا الأثر ومشوا حتى وصلوا على نفس البئر, والبئر كان عليها يعني حاجات تبين أن ما في أحد جاءها, ووقفوا على نفس حرف البئر. قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا, لو نظر أحدهم بس نظر تحت كان رأى أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن الله أعماهم. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل أعماهم. ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأيام المحددة, بعدما طلبوا ولفوا ودوروا وما حصلوا, وأعطوا الجائزة لمن يأتي به 100 ناقة, يعني الدية التي كانت تؤدى لنفس القتيل 100 ناقة, فجعلوها جائزة لمن يأتي بمحمد حتى يأخذون به. وذهب أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا للمدينة. خرجوا بهذه الصورة، والقصة طويلة في السفرة وماذا حدث في الطريق إلى أن وصلوا إلى المدينة، وبقوا هنا حتى تجمع لهم العدد المعروف الذين آمنوا من الأنصار والذين هاجروا، وأصبحت هناك قوة. حينما بلغهم، نحن الآن الكلام الطويل هذا من أجل الخروج إلى بدر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس، ندبهم إلى اعتراض عيل قريش ليأخذون الأموال تعويضا عن أموالهم التي سلبت منهم. من الذي أخذ الأموال؟ من أخذت أموال قريش؟ الأنصار ما أخذ منهم شيء، الأنصار في المدينة، فالذين خرجوا أكثرهم كلهم من المهاجرين الذين أخذت أموالهم. خرج بعض الأنصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعرفوا أن هناك سيصير قتال، وإلا ما كان يتأخر أحد. فلما ذهبوا، أبو سفيان بلغه أن محمدا سيعترض العير، وهم دهات معروفين، فبدل ما يأتي الطريق المعروفة اللي هي طريق بدر، ساحل بالعير، يعني ذهب به إلى الساحل عند البحر هناك، فابتعدت العير ونجت. الجماعة لما طلعوا إلى ذاك المكان، العير راحت، ماذا يصنعون الآن؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذ البيعة من أهل المدينة أن يحموه مما يحموا منه أنفسهم وأموالهم، بمعنى أنه إذا بقي في المدينة فلهم أن يقاتلوا عنه ويدافعوا عنه، ولم يبايعوه أنهم يخرجوا معه. والرسول عليه الصلاة والسلام يفي بالمواثيق. فلما وصل ذاك المكان ونجى العير، صار يخطب الناس ويقول أشيروا علي، يعني رأي منهم يمضون ولا يرجعون ولا ماذا يصنعون. فيقوم المهاجرون ويخطب الواحد ويقول احنا على أتم الاستعداد إلى آخر ما ينتهي، ويجلس الرسول يعيد الكلام أشيروا علي. أدرك الأنصار أنه يريدهم، ما يريد المهاجرين، المهاجرين هم معه وهم أصحاب الأموال التي أخذت، فعرف الأنصار أنه يقصدهم. فقال سعد، هو سعد الذي قال كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم. ليش يعنيهم؟ يعنيهم كما سمعتم أن البيعة، يعني الذين بايعوه في مكة وخرج مهاجرا هنا، أن يحمونه مما يحمون منهم أنفسهم وأموالهم، بمعنى أنه لو جاءوا أناس يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة فلهم أن يدافعوا عنه، ولم يبايعوه على أنهم يذهبون معه للقتال. فخطب خطبته المعروفة وقال أن فيه جماعة من الأنصار لا يعلمون أنك تلقى كيدا من أعدائك، وإلا لخرجوا لرأيت منهم ما ترى. ثم قال لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، يعني ليس البيعة فقط أن نحميك وأنت في ديارنا، ولكن لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولا نقول لك مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت وربك فإننا معكما مقاتلون. عند ذلك انشرح صدر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشوا. نزلوا في مكان فقال له أحد الصحابة ممن يعرفون البلاد ويعرفون الكيد للأعداء، قال له هذا المنزل أنزلك الله عز وجل، أو أنه الحرب المكيدة، يعني كونك تنزل بنا في هذا المكان، إن كان فيه وحي من الله قال لك تنزل هنا خلاص على الرأس والعين. وهذا يبين المسلم على أن كل ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت الحكمة أو لم تدرك، فعليك أن تسلم. ولهذا قال له هذا القول، انظر فقه الصحابة رضوان الله عليهم، قال له هل هذا المكان منزل أنزلك الله؟ خلص ما في عذر، انزل. أو الحرب المكيدة؟ قال لا، بل الحرب المكيدة. فلما قالوا الحرب المكيدة قال له هذا ليس بمنزل، هذا ما يصلح. ما الذي يصلح؟ يصلح أن نتقدم للمكان الفلاني ونغول المياه التي يشربون منها، وتكون المياه خلفنا بحيث ندفع عنهم الماء ويبدأ الحرب. فانتقل ثم صارت المعركة. الأنصار، يعني الرسول ومن معه 313 أو 14، والكفار منهم 1000 وزيادة. أبو سفيان قد كتب لأبي جهل ومن معه في مكة بأن العير قد رجت، فلا حاجة إلى خروجكم، لأنه قد كتب لهم وأرسل لهم نذير بأن محمد سيعترض عيركم وأموالكم. فعزم كفار قريش على الذهاب على المجيء للدفع عن أموالهم هذه. فلما نجت العير كتب أبو سفيان قالوا ما في حاجة، العير قد نجت. ماذا قال أبو جهل؟ وهذا شيء أراده الله عز وجل، قال لا يمكن أن نرجع حتى نصل إلى بدر المكان المعروف، وتضرب القيان على رؤوسنا، ونشرب الخمور، ويسمع بنا العرب ما أحد يحدث نفسه مرة أخرى أن يعترض لنا عير. هكذا عزم على هذا وجاء بمن معه من الأموال العدد والعدة. بعثوا ناس يبحثون كم عددهم، وهذه من الأمور المعروفة يعني في الحروب لابد الإنسان أن يعرف أعداءه ويعرف ما عندهم. فذهب إنسان وأخذ المعلومات، المعلومات وجدوها بهذا التقدير، قالوا يوم ينحرون 9 من الإبل ويوم 10، يعني مصاريفهم غذائهم أكلهم يوم يذبحون 9 من الإبل ويوم يذبحون 10. فقالوا الجيش ما بين 900 إلى 1000، الجيش هذا الموجود في هذا المقدار هذا العدد. ثم بدأت المعركة. الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا له عريشا وكان يدعو ربه ويستنصر به، وأن هذه الجماعة إذا هلكت لم تعبد على وجه الأرض. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول له قد ألححت على ربك، وهو يلح في الدعاء. ثم بدأت المعركة بين الفريقين، بين 300 ما عندهم إلا القليل من العدة، وأولئك عندهم الخيول وعندهم الرماح والسيوف والقوة، إذ أنتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. نكتفي بهذا ونتمه في الدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.